إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التوحيد إلى الحديث عن وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، والنهي عن الغلو فيه صلى الله عليه وسلم وعن إطرائه، لأن الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن إطراء رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يؤدي إلى الشرك، هو من وسائل الشرك ومن ذرائعه، من الوسائل التي توقع في الشرك المنافي لتوحيد الله تعالى. تكلمنا في الدرس الماضي عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوبها ووجوب تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم نتكلم عن النهي عن الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهي عن إطرائه. قال: الغلو تجاوز الحد، يقال غلا غلوا إذا تجاوز الحد في القدر. قال الله تعالى: لا تغلوا في دينكم، يعني لا تجاوزوا الحد. فنهى الله تعالى عن الغلو بجميع صوره في أي أمر من أمور الدين، ومنها محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن منهيون عن الغلو. والإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب في المدح، أن يمدح الإنسان بما ليس فيه. فإطراء النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدح بشيء هو من صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، ومما هو من خصائص الألوهية، ويتنافى مع صفته صلى الله عليه وسلم كعبد لله تعالى. قال: والمراد بالغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم مجاوزة الحد في قدره، بأن يرفع فوق مرتبة العبودية والرسالة، ويجعل له شيء من خصائص الإلهية، بأن يدعى ويستغاث به من دون الله ويحلف به. هذه بعض مظاهر الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدعى من دون الله وأن يستغاث به وأن يحلف به. قال: والنبي مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حذرنا من الحلف بغير الله، وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك، ونهى عن دعاء غير الله. ولما استغاثوا به صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قال: والمراد بالإطراء في حقه صلى الله عليه وسلم أن يزاد في مدحه، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فالإطراء هو الزيادة في المدح أو الغلو فيه، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. بقية الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالنصارى أطروا المسيح ابن مريم عليه السلام، فدعوا فيه الألوهية وقالوا هو الله أو هو ابن الله، تعالى الله عما يقولون، وعبدوه من دون الله. فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أن يحصل لها ذلك، أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي كما غلت النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام، فادعوا فيه الألوهية. يقول: وصفوني بما وصفني به ربي فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا الوصف الدقيق الذي يعني وصف الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله وأنه رسول الله، يعني هاتان الصفتان تمنعان الإفراط والتفريط، يعني تمنعان الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وتمنعان أيضا الجفاء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو عبد حتى لا يغلو فيه أحد ويرفعه إلى مقام الألوهية، لكنه في نفس الوقت هو رسول الله، يعني هو عبد ليس كبقية البشر. يعني فالناس بين غلاة وجفاة، الغلاة يعني نظروا إلى كونه رسولا لله تعالى فغلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعني نعتوه بصفات لا تليق إلا بالله تعالى. وقسم آخر نظروا إلى أنه عبد صلى الله عليه وسلم فساووه ببقية العباد وببقية البشر ونقصوا من حقه صلى الله عليه وسلم، فكلا الفريقين على باطل وضلال. فصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله تعالى، لكنه عبد اختصه الله تعالى برسالته وجعله خاتم الرسل، فتجب طاعته ويجب تعظيمه. نهى الله تعالى عن رفع الصوت بحضرته، ونهى أن ينادى كما ينادي الرجل الصاحب، أو لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تنادوه باسمه المجرد يعني صلى الله عليه وسلم، بل نادوه بلقب الرسالة أو لقب النبوة، قلوا يا نبي الله أو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوجب الله تعالى طاعته والانقياد لأمره، وأوجب تعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم، فله حقوق على أمته. هو عبد لكنه ليس كبقية العباد، وإنما هو رسول لله تعالى، وهو رسول لكن في نفس الوقت لا يعني هذا أن نرفعه فوق مقام البشرية ونجعله إلها مع الله تعالى الله عز وجل. فيقول صفوني بما وصفني به ربي فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال له بعض أصحابه أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. فبعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. طبعا هذا لا ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم يعني أراد تعليم أمته ويسد الذرائع، يعني فقال السيد الله تبارك وتعالى. الله تعالى هو السيد حقا، وهذا لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد لأمته وسيد لولد آدم، كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا أقول ذلك على سبيل الفخر، وإنما أقوله تبليغا لأمر الله تعالى، أمره الله تعالى أن يبلغ الناس أنه سيد ولد آدم، فقاله مبلغا عن الله تعالى وليس على سبيل التفاخر عليه. لكن مع ذلك يعني قال السيد الله تبارك وتعالى، يعني هو سيد صلى الله عليه وسلم، لكن لا ننسى أن السيد هو الله سبحانه وتعالى، وأن سيادة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي تبع لسيادة الله سبحانه وتعالى. ولما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إيه أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان. فبعض الصحابة أيضا مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت أفضلنا فضلا وأطولنا طولا وأعظمنا طولا، الطول بمعنى الإنعام والمنزلة وكذا، فيعني مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المدائح. فقال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، يعني لا تتمادوا في هذا الباب، رغم أن ما قالوه حق، ولكنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يتمادوا في هذا الصنف من المدائح حتى يعني يقعوا في الخطأ، فأراد أن يتداركهم، يعني إلى الآن قولكم يعني حق، لكن حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمادوا في هذا حتى لا يقعوا في خطأ وحتى لا يغلوا في حقه صلى الله عليه وسلم. قال ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يستدرجنكم الشيطان بهذه الطريقة حتى يوقعكم في غلو لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم. قال وقال له ناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. هذا حديث آخر. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. ماشي الحديث مرة أخرى. يقول قال له ناس يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، رواه أحمد والنسائي. فقال كره صلى الله عليه وسلم أن يمدحوه بهذه الألفاظ، أنت سيدنا، أنت خيرنا، أنت أفضلنا، أنت أعظمنا، يعني الألفاظ التي وردت في هذه الأحاديث، ويعني وكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدحوه بها، هي إيه؟ أنت سيدنا وخيرنا وأفضلنا وأعظمنا، مع أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأشرفهم على الإطلاق. يعني هذه الكلمات حق، إذا نظرت إليها تجد أنها حق، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خيرنا وسيدنا وأعظمنا وأفضلنا صلى الله عليه وسلم، لكنه كره ذلك ونهاهم عنه ابتعادا بهم عن الغلو والإطراء في حقه صلى الله عليه وسلم وحماية للتوحيد، وأرشدهم أن يصفوه بصفتين هما أعلى مراتب العبد وليس فيهما غلو ولا خطر على العقيدة، وهما عبد الله ورسوله. فيعني أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته أنهم إذا أرادوا أن يمدحوه أن يمدحوه بهاتين الصفتين الكريمتين العبودية والرسالة، قال قولوا عبد الله ورسوله، لأن هاتين الصفتين لا خطر فيهما ولا يخشى منهما إخلال بالعقيدة الصحيحة، فسد النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل الذرائع والوسائل التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك. ولم يحب صلى الله عليه وسلم أن يرفعوه فوق ما أنزله الله عز وجل من المنزلة التي رضيها له، وهي منزلة العبودية والرسالة. وقد خالف نهيه صلى الله عليه وسلم كثير من الناس، يعني رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته وشدد في هذا الباب، إلا أن كثيرا من الناس خالفوا نهيه صلى الله عليه وسلم، فصاروا يدعونه ويستغيثون به ويحلفون به، صاروا يدعونه يا رسول الله ويقولون مدد مثلا يا نبي الله أو يا رسول الله، يطلبون منه المدد والعون ويستغيثون به ويحلفون به ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله تعالى، يطلبون منه أشياء لا تطلب إلا من الله تعالى لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، كما يفعل في الموالد والقصائد والأناشيد، في الموالد وقصائد المديح لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثير منها فيه غلو يعني ومجاوزة، ولا يميزون بين حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني خلط كثير من هؤلاء بين حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا أشياء يعني هي من حقوق الله تعالى جعلوها للرسول صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في الباطل وفي الخطأ. مثل بردة البوصيري، البردة المشهورة، القصيدة المشهورة التي ينشدها بعض الناس في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي يعني بعض أبياتها غلو ووقع مؤلفها في الشرك بالله تعالى، يعني في بعض أبياتها حيث نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يليق إلا بالله تعالى، فيقول مثلا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يقول يعني من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها أي الآخرة، الدنيا والآخرة هما جزء من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن علومك علم اللوح والقلم، كل ما كتبه الله في اللوح المحفوظ وكتب بالقلم وفيهما يعني ما هو كائن إلى يوم القيامة، يقول هذا من علومك، هذا يعني بعض علوم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني دعا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وأن الله تعالى أخبر في كتابه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله تعالى عليه بعض الأمور المغيبة، لكن يعني مثلا قال عن المنافقين ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. لا تعلمهم نحن نعلم. ما كان يعلم كل المنافقين، إنما أطلعه الله تعالى على أسماء بعضهم، وكثير منهم من أهل المدينة ومن الأعراب لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمهم الله تعالى، فكيف يكون من علومه علم اللوح والقلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم هذه الأشياء؟ وقال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ما كان يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. يعني كذلك أيضا يقول ما لي سواك من ألوذ به عند حلول الحادث العممي. يقول عندما يعني تحل به مصيبة أو يحل به حادث يعني عمم، يعني مصيبة عظيمة، ما لي سواك من ألوذ به، لا ليس لي من ألوذ به إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني بدلا من أن يلوذ بالله تعالى ويلتجئ إلى الله ويطلب منه العون، فعند المصائب يطلب العون والمدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك مما وقع فيه صاحب هذه القصيدة ومن نسج على منواله واتبع هذه الطريقة التي فيها الإطراء الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية: لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فمعنى البيتين أن الله تعالى له حق والعبد له حق، فلا تجعل الحقين حقا واحدا، لا تخلط بين الأمرين وتجعل العبد في مقام الرب سبحانه وتعالى، ولا ترفع النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى مقام لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن بيان منزلته صلى الله عليه وسلم. قال: لا بأس ببيان منزلته صلى الله عليه وسلم، بمدحه صلى الله عليه وسلم بما مدحه الله به، وذكر منزلته التي فضله الله بها واعتقاد ذلك، فله صلى الله عليه وسلم المنزلة العالية التي أنزله الله سبحانه وتعالى فيها. يعني دائما لا إفراط ولا تفريط، يعني أو لا غلو ولا جفاء. يعني صحيح أننا ننهى عن إطراء النبي صلى الله عليه وسلم وعن مجاوزة الحد في مدحه صلى الله عليه وسلم، لكن لا يدفعنا هذا إلى يعني إلى جفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عز الله. فيقول يعني كما أننا ننهى عن الغلو ومجاوزة الحد، إلا أنه في نفس الوقت يجب علينا أن نبين منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعرف له حقه وفضله، فنبين يعني فضله وشرفه ونمدحه بما مدحه الله سبحانه وتعالى به. فله صلى الله عليه وسلم المنزلة العالية التي أنزله الله فيها، فهو عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وأفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله إلى الناس كافة وإلى جميع الثقلين الجن والإنس. هذه مدائح كلها حق مستمدة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يعني لا حرج عليه أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعاني الواردة في القرآن والسنة، فيمدحه صلى الله عليه وسلم بأنه سيد ولد آدم وأفضل الخلق على الإطلاق، وأنه رسول رب العالمين إلى الناس كافة، ورسول الله إلى الثقلين إلى الإنس والجن، كل هذا حق، وهو أفضل الرسل وخاتم الأنبياء وخاتم النبيين، لا نبي بعده، قد شرح الله له صدره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. هذه المعاني كلها حق مستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يعني قال المفسرون يعني لا يذكر الله إلا ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم معه في الشهادتين وفي الصلاة وفي الأذان، يعني المؤذن إذا ذكر الله تعالى يذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد الإنسان أن يدخل في الإسلام لا يدخله إلا بذكر الله تعالى وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تصح صلاة المصلي إلا بذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا من رفع الذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المعاني من المدائح الحقة، يعني نفرق بين المدح الباطل الذي فيه غلو والمدح الحق المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: جعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، الذل والهوان على من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا من المدح الحق. وهو صاحب المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي المقام الذي يقيمه الله فيه للشفاعة للناس يوم القيامة ليريحهم ربهم من شدة الموقف، وهو مقام خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من النبيين، وهي الشفاعة العظمى في فصل القضاء بين الخلائق. تعرفون قصة يعني الشفاعة وحديث الشفاعة في الصحيحين، أن الناس يوم القيامة يطول وقوفهم وانتظارهم وتدنو الشمس من رؤوسهم، ويطول انتظارهم لمجيء رب العالمين سبحانه وتعالى حتى يقضي بينهم، فيطول انتظارهم ويعني يشتد بهم العرق، كل على حسب عمله، منهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه أو إلى ركبتيه أو إلى حقويه أو إلى صدره أو يلجمه العرق إلجاما على حسب عمله، ويبدأ الناس يعني يتشاورون فيما بينهم في هذا الموقف العظيم ماذا يفعلون، فيقول بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى آدم، إلى أبي البشر، يعني نستشفع به عند الله تعالى، نطلب منه أن يشفع لنا عند الله تعالى. فيذهبون إلى آدم عليه السلام يقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربك. فيقول آدم عليه السلام: لست لها، إني أكلت من الشجرة، إني عصيت ربي. اذهبوا إلى نوح، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيقولون: يا نوح، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا. والذين يقولون هذا يعني ممن علموا هذه المعلومات من الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وأخبر فيها بهذه الأخبار، فيقولون: يا نوح، أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه وكذا. فيقول: لست لها، إني سألت ربي ما ليس لي به علم، اذهبوا إلى إبراهيم. ثم يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيقول: لست لها، اذهبوا إلى موسى. ثم يقول: لست لها، اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. ثم يقول عيسى عليه السلام: لست لها، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لها، أنا لها، قال: أنا لها، أنا لها، صلى الله عليه وسلم، ويخر ساجدا تحت العرش، فيقول الله ويسبح الله تعالى ويحمده ويمجده، فيقول الله تعالى له: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقبل الله تعالى شفاعته، ويجيء رب العالمين سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام والملائكة، ويقضي بين عباده سبحانه وتعالى. فهذا المقام المحمود الذي شرفه الله سبحانه وتعالى به، فمن المدح الحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إنه صاحب المقام المحمود دون غيره من النبيين. كل الأنبياء يعتذرون من هذا الموقف، وكل منهم يقول: لست له. وهو أخشى الخلق لله وأتقاهم له، هذا من المدح الحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أخشى الناس لله وأتقاهم لله تعالى وأعلمهم بالله تعالى. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إن أخشاكم لله وأتقاكم له وأعلمكم به أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنه أخشى الناس لله وأتقى الناس لله وأعلم الناس بالله سبحانه وتعالى. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سياق معين عندما يعني كان ثلاثة نفر قد تقالوا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا يعني أين نحن من رسول الله، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، واعتقدوا أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قليلة، وأنهم يستطيعون أن يزيدوا على عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أصوم ولا أفطر، وقال الثالث لا أتزوج النساء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقال إن أخشاكم لله وأتقاكم له وأعلمكم به أنا، يعني وقال وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا هو صلى الله عليه وسلم أخشى الخلق لله وأتقاهم له. وقد نهى الله عن رفع الصوت بحضرته صلى الله عليه وسلم، وأثنى على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهى الله تعالى عن رفع الأصوات في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بغض الأصوات، ومدح الذين يغضون أصواتهم عنده صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يقول قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذه آيات أدب الله فيها عباده المؤمنين فيما يعاملون به النبي صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام، ألا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فوق صوته. ونهى سبحانه وتعالى أن يدعى الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه كما يدعى سائر الناس فيقال يا محمد. نهى الله تعالى أن ينادي أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يدعى بالرسالة والنبوة فيقال يا رسول الله أو يا نبي الله. قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تنادوا النبي صلى الله عليه وسلم كما ينادي بعضكم بعضا. كما أن الله سبحانه وتعالى يناديه بيا أيها النبي ويا أيها الرسول، يعني ليس في القرآن من أوله إلى آخره يا محمد، الله سبحانه وتعالى وهو خالقه سبحانه وتعالى يناديه يا أيها النبي ويا أيها الرسول. وقد صلى الله وملائكته عليه الصلاة والسلام وأمر عباده بالصلاة والتسليم عليه، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. لكن لا يخصص لمدحه صلى الله عليه وسلم وقت ولا كيفية معينة إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة، يعني هذه المدائح التي ذكرناها حق، لكن في نفس الوقت أيضا لا نخصص وقتا يوما معينا نجتمع فيه لمدح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المدائح. فما يفعله أصحاب الموالد من تخصيص اليوم الذي يزعمون أنه يوم مولده صلى الله عليه وسلم لمدحه بدعة منكرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا لا يعلم تحديدا متى ولد صلى الله عليه وسلم، يعني من جهة اليوم هو صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول، وولد يوم اثنين، وولد في عام الفيل، لكن هل هذا اليوم كان يوافق أي يوم من أيام الشهر؟ الله تعالى أعلم بذلك. فقولهم يعني تخصيصهم ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر من ربيع الأول أو كذا، يعني على أنها ليلة مولده صلى الله عليه وسلم فيخصون هذا اليوم بالاجتماع لمدحه صلى الله عليه وسلم، يقول هذا من البدع التي ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعلها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ومن تعظيمه صلى الله عليه وسلم تعظيم سنته، واعتقاد وجوب العمل بها، وأنها في المنزلة الثانية بعد القرآن الكريم في وجوب التعظيم والعمل، لأنها وحي من الله تعالى، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمما يدخل في تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعظم سنته صلى الله عليه وسلم ونؤمن بها. قال: فلا يجوز التشكيك فيها والتقليل من شأنها أو الكلام فيها بتصحيح أو تضعيف لطرقها وأسانيدها أو أسانيدها أو شرح لمعانيها إلا بعلم وتحفظ. يعني لا يتكلم أحد في تصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتضعيفها إلا بعلم، أن بعض الناس يخوض بعقله ورأيه أي حديث لم يعجبه أو يستغربه فيقول لك هذا حديث ضعيف وهذا كذا بالباطل وبدون علم وبدون دراسة تؤهله للحكم على الحديث. قال: وقد كثر في هذا الزمان تطاول الجهال على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا من بعض الشباب الناشئين الذين لا يزالون في المراحل الأولى من التعليم، صاروا يصححون ويضعفون في الأحاديث ويجرحون في الرواة بغير علم سوى قراءة الكتب، وهذا خطر عظيم عليهم وعلى الأمة، فيجب عليهم أن يتقوا الله تعالى ويقفوا عند حدهم. فالغرض يعني أن تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من تعظيمه الذي أمرنا به. بعد ذلك تكلم عن وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، يجب أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نقتدي به. قال: تجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وهذا من مقتضى شهادة أنه رسول الله. يعني الشهادة لها ركنان: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطيعه ونفعل ما أمر به ونترك ما نهى عنه. وقد أمر الله تعالى بطاعته في آيات كثيرة، تارة مقرونة مع طاعة الله، كما في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأمثالها من الآيات. وتارة يأمر بها منفردة، يعني أحيانا نؤمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم مقرونة بطاعة الله تعالى، وأحيانا نؤمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم منفردة، كما في قوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، في الآية الأخرى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لأن بعض الجهال يعني يزعم أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا يعني أن نطيعه في القرآن الكريم أو فيما بلغه من القرآن الكريم، ممن ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال لهم: إن الله تعالى أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة منفردة، يعني فيما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر به وما جاء به من سنته المشرفة، يعني حتى الأحكام التي تكون فيها زائدة على القرآن الكريم فهذه يطاع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وسنته تخصص عموم القرآن الكريم ويعني تقيد بعض مطلقات القرآن الكريم وكذا، وقد تزيد على القرآن الكريم بعض الأحكام التي ليست في القرآن. وتارة يتوعد من عصى رسوله صلى الله عليه وسلم، تأتي الآيات فيها وعيد لمن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو غير ذلك من العقوبات العاجلة. فتوعد الله تعالى الذين يخالفون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعقوبة تحل عليهم سواء في الدنيا أو في الآخرة. وقد جعل الله طاعته واتباعه يعني سببا لنيل محبة الله للعبد ومغفرة ذنوبه، جعل الله تعالى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباعه سببا لكي يحبنا الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكما ورد عن الحسن البصري رحمه الله قال: ادعى قوم محبة الله تعالى فابتلاهم الله بهذه الآية، يعني قوم ادعوا أنهم يحبون الله فابتلاهم الله، امتحنهم الله تعالى بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني فاتبعوني، يعني فاتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم تحبون الله تعالى فأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه من ثمرات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تجلب محبة الله للعبد وتجلب مغفرة الله لذنوب العبد. قال: وجعل طاعته هداية ومعصيته ضلالا. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. جعل الله تعالى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم علامة على الهداية، الذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فهو المهتدي، ومعناه أن من عصى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضال. فقال: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذه الآية دليل على أن من لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو ضال، من لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضال، لأنه من لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم فقد اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه، يعني ليس أحد أضل منه. وأخبر سبحانه وتعالى أن فيه القدوة الحسنة لأمته. أخبر الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة لأمته، فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. طبعا لأن هذه الآية الكريمة وردت في سورة الأحزاب في سياق الحديث عن غزوة الأحزاب وما فيها من الأحداث وما واجهه المسلمون فيها من الشدائد، ففي ثنايا الكلام عن غزوة الأحزاب وما فيها من الحكم والعبر، فيقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهنا يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: لكم أسوة حسنة في النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، خاصة في أحواله يوم الأحزاب في صبره ومصابرته وجهاده ومرابطته وفي انتظاره الفرج من ربه سبحانه وتعالى، فهو أسوة لكم وقدوة لكم في هذه الأمور عليه الصلاة والسلام. قال: وقد ذكر الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في نحو 40 موضعا من القرآن الكريم. في 40 موضعا من القرآن الكريم يأمر الله تعالى بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. لذلك يعني كان يعني السلف يعدون يعني ما جاء في السنة أنه يعني مما أمر الله به في القرآن، لأن الله تعالى أمر في القرآن بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه مأمور به في القرآن الكريم. وفي ذلك قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع المرأة التي يعني سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة وكذا، وذكر لعن النبي صلى الله عليه وسلم للنامصة التي يعني تنمس حواجبها تنتف حواجبها أو بعضها أو كذا. فقالت المرأة يعني إنه إيه ليس في كتاب الله. قال ابن مسعود، قال ابن مسعود أول مرة لما ذكر الحديث قال وإنه لفي كتاب الله، ابن مسعود قال وإنه لفي كتاب الله، فالمرأة قالت إنه ليس في كتاب الله، إني قرأت كتاب الله من دفته إلى دفته فلم أجد فيه يعني هذا. فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتي. فذهبت المرأة يعني قالوا عكفت على القرآن وعادت يعني قرأت القرآن مرة أخرى يعني ختمة كاملة تبحث عن لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة وكذا، فلم تجد يعني، ورجعت إلى المسعود وقالت قرأته فلم أجده، فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قال ألم تقرأي هذه الآية في القرآن؟ قالت بلى. قال خلاص هذا مما أتانا به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكان يعني بقوله يعني وإنه لفي كتاب الله يعني كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمرنا الله في كتابه أن نطيعه، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقد نهانا الله في كتابه عنه. فيقول ذكر الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في نحو 40 موضعا من القرآن. فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب، فإن الطعام والشراب إذا فات الحصول عليهما حصل الموت في الدنيا، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه إذا فات حصل العذاب والشقاء الدائم. يعني يقول النفس أحوج إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم منها إلى الطعام والشراب، لأن يعني أقصى ضرر لفقدان الطعام والشراب أن يموت الإنسان في الدنيا، وهذا ضرر يعني مؤقت، لكن الضرر الذي يحصل لمن فاته طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه أن يشقى شقاء دائما ويعذب عذابا دائما. قال وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به في أداء العبادات وأن تؤدى على الكيفية التي كان يؤديها بها. يعني من ضمن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نقتدي به في كل شيء، نقتدي به في أخلاقه ونقتدي به في سلوكه صلى الله عليه وسلم، فقد كان على خلق عظيم كما وصفه ربه سبحانه وتعالى، ونقتدي به في إيمانه بالله تعالى وسلامة عقيدته، ومن ضمن ما نقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم نقتدي به في العبادات وأن نؤدي العبادة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها. فقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. ففي الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج قال خذوا عني مناسككم. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، من تعبد بعبادة ليس عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد مردود عليه. وقال من رغب عن سنتي فليس مني، إلى غير ذلك من النصوص التي فيها الأمر بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم والنهي عن مخالفته. طيب نتوقف هنا الليلة إن شاء الله تعالى، إذا كان لديكم سؤال أو شيء. طيب. نعم. نعم أحسنتم، يعني هذا السؤال يعني عن يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل الخلق، هل المقصود أفضل البشر فقط أو أفضل المخلوقات يعني جميعا بما في ذلك الملائكة؟ فيعني الصواب الذي ورد عن يعني عدد من الصحابة والتابعين أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة. جاء هذا عن عبد الله بن سلام الصحابي الجليل رضي الله عنه قال ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. قيل له ولا جبريل ولا ميكائيل؟ قال ولا جبريل ولا ميكائيل، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفضل من جبريل وأفضل من ميكائيل وكذا. وكذلك ورد عن عمر بن عبد العزيز أيضا رحمه الله وغيرهم. وهي في الحقيقة يعني مسألة وقع فيها اختلاف بين العلماء، يعني مسألة المفاضلة بين الصالحين من البشر وبين الملائكة، يعني الصالحين من البشر عموما، يعني من الملائكة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هل هم أفضل من الملائكة أم لا؟ على أساس أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وكذا. فالبعض قال هذا والبعض قال هذا، ويعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني لعل التوسط يعني في هذا أن يقال إنه أثناء الحياة الدنيا، أثناء الحياة الدنيا يكون الملائكة أفضل من صالح البشر أثناء الحياة، لكون صالح البشر يعني يقع منهم يعني بعض العصيان وكذا، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. لكن في الآخرة، في الآخرة يشترك المؤمنون مع يشترك المؤمنون مع الملائكة في كونهم معصومين. المؤمنون خلاص إذا بعثوا يوم القيامة يكونون معصومين من الخطأ، لا يذنب يعني أحد وهو في الجنة، أهل الجنة لا يعصون الله ما أمرهم، ويلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، ويرتفع التكليف أصلا في ذلك الوقت، فيشتركون مع الملائكة في هذه الصفة التي تميز بها الملائكة، لكنهم يكونون أفضل منزلة من الملائكة من جهة أن الملائكة يكونون خدما لهم ويدخلون عليهم من كل باب، والملائكة يعني يجعلهم الله تعالى يعني خادمين لأهل الجنة، ويعني وحرسا للجنة، ويخدمون أهل الجنة، فيكون أهل الجنة حينئذ أفضل يعني باعتبار المآل وباعتبار النهاية وكذا. يعني على كل حال يعني بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الخلق على الإطلاق، يعني أفضل مخلوق يعني خلقه الله سبحانه وتعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، وقلنا وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.